بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع.
ما أدركت الصفقة
حيا مجموعا فهو من المبتاع. حدثنا طروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: نقل يوم كان يأتي علي النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: أخذتها بالثمن.
قال:
قد أخذتها بالثمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة ببيان ما إذا اشترى المشتري سلعة أو دابة ثم تركها عند البائع أو مات قبل أن يقبض ثم تلفت هذه السلعة، تكون من ضمان من؟ قبل أن يقبضها المشتري. إذا اشترى متاعا أو دابة ثم وضع عند البائع ثم تلفت قبل أن يقبضها المشتري، والصواب أنه يكون من ضمان البائع حتى يقبضها المشتري، يكون من ضمان البائع حتى يقبضها المشتري، لأن المشتري لم يقبضها. ثم ذكر أثر ابن عمر، قال ابن عمر رضي الله عنه: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا وهو من المبتاع. المراد بالمبتاع المشتري، يعني ما أدركت الصفقة حيا مجموعا يعني وهو من ضمان المشتري. ومعنى هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ما كان عند العقد حاضرا مستمعا غير متفرق فهو من ضمان المشتري، ومفهومه أن ما كان في الذمة فهو من ضمان البائع، ومفهومه أن ما كان في الذمة فهو من ضمان البائع. هذا معنى هذا الأثر، ما أدرك الصفقة الحية مجموعا فهو من المبتاع، يعني فهو من ضمان المشتري، يعني ما كان عند العقد حاضرا مجتمعا غير متفرق فهو من ضمان المشتري، يعني ومفهوم أن ما كان في الذمة فهو من ضمان البائع، وهذا غير صحيح. والصواب الذي تدل عليه ظواهر النصوص أن المبيع من ضمان البائع حتى يأخذه المشتري مطلقا. ثم هذا التفرقة في أن ما أدرك الصفقة حية مجموعة يكون من ضمان المشتري وما كان في الذمة يكون من ضمان البائع، هذا ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه. الصواب أن الذي تدل عليه ظواهر النصوص أن المبيع من ضمان المشتري حتى يأخذه المشتري مطلقا، كما في حديث ابن عمر السابق: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وحديث ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يبيعوه إلى رحاله. حديث ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي هذا الحديث، في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة الهجرة، فيها فضيلة أبي بكر رضي الله عنه ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يأتي يوم إلا يأتي أحد طرفي النهار يا أبي بكر، ثم أول النهار والآخر، هذه ما قضاه لأبي بكر، له الصحبة الخاصة رضي الله عنه. فلما أذن له في الخروج قالت عائشة: لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهر. وفي رواية معتيل لفظ الآخر الحديث الآخر لما قالت عائشة: إني لم أعقل حتى إلا وأبوايا يدينان الدين، يعني إن هذا حين ولدت فهو ولدت في الإسلام. وقلما يأتي يوم إلا وقلما يكون يوم إلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إما في أحد طرفين النهار. فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى المدينة قالت عائشة: لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا. مفاجأة، في العادة لا يأتي إلا من أول النهار أو آخر النهار، لكن في هذه المرة جاء ظهرا فاجأة. قالت: لم يرعنا يعني فاجأنا، يعني أمر حدث. فخبر به أبو بكر رضي الله عنه، خبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ظهرا على غير عادة. فقال يعني أبو بكر: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث، وهو حدث الهجرة، حدث عظيم، فذلك أن الله أذن له في الهجرة. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عنده، يعني يريد أن أخبره لأن هذا خبر خبر عظيم، لأن قريش الآن اشتد أذاهم النبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا قتله، فلا يريد أن يشيع الخبر. قال: أخرج من عندك. قال رسول الله: إنما هم نسائي، ما عاد إلا نسائي عائشة وأسهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ إذا علمت أنه قد أذن لي في الخروج من بكر إلى المدينة؟ فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، يعني أكون صاحبا له. قال: الصحبة. فقال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: أخذتها بالثمن. استدل به المؤلف رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذه الناقة وتركها عند أبي بكر لما أقبلها، في دليل على المشتري إذا وضع مشترى عند البائع أنه يكون أمانة عنده، فلا يضمنه إلا بتفريط، إلا إذا كان مكيلا أو موزونا فلا يتم القبض والاستيفاء إلا بإخراجه. أما إذا كان غير مكيل أو مقبوض ووضعه عنده فإن يكون أمانة، وقاعدة أن المؤتمن إن فرط فإنه يضمن، وإن لم يفرط فلا يضمن. إذا كان أمانة عنده فإن حفظ فيما يحفظ بإعادة واعتنابه ثم تلف قضاء وقدرا من دون تفريط فلا يضمن، وإن فرط وجعل في مكان غير حرص بحيث أنه معرض للتلف ثم تلف فإنه يضمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى إحدى الناقتين ووضعها عند أبي بكر أمانة عنده. وفيه أن شراء الصاحب من صاحبه لا يخل بالصحبة، وأنه ليس كل شيء يأخذ الصاحب بدون مقابل. فأبو بكر رضي الله عنه يسره كثيرا أن لا يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أخذتها بالثمن. فكل الصاحب يشتري من صاحبه لا يخل بالصحبة، ولا يجب أن يكون الصاحب يعطي صاحبه كل شيء بدون مقابل. فإذا هذه الترجمة أنه إذا اشترى شيئا وترك والمقبول فإنه يكون من ضمان المشتري حتى يقبضه، إلا إذا وضعه عنده أمانة، إذا وضعه عنده أمانة فلا يضمنه إلا إذا فرط، إن فرط ومنه، وإن لم يفرط فلا يضمنه، إلا إذا كان مكيلا أو موزونا فإنه لا يتم القبض إلا به، لا يتم البيع إلا بالقبض. نعم، أول النهار وآخر النهار. نعم، لأن طرفي النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لا شك أنها وسط النهار وقت القيلولة، وقت القيلولة وقت الراحة مناسب كان في وقت الظهر، وكذلك في الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه عليه الصلاة والسلام، ما كان يسهر، لكن كان يسهر أحيانا مع أبي بكر وعمر في مصالح المسلمين على مستثنى، أو مع الضيف يسهر مع الضيف ومع الأهل، وإلا فكان عايز إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه فينام مثله، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده قليل قام يصلي عليه الصلاة والسلام. ونحن في ذلك الوقت ما نمنا نصف الليل أو ثلثي الليل ما نمنا، الوقت الذي النبي صلى الله عليه وسلم فيه نام واستيقظ من النوم لصلاة الليل عادتنا الآن ما ننام إلا في آخر الليل ونصف الليل.
نعم. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر مباد ولا تناجش ولا يبيع ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
ترجمة الأولى فيها النهي عن البيع على بيع أخيه والنهي عن السوم على سوم أخيه حتى يأذن أو يسر. يعني لا يبيع على بيع أخيه حتى يأذن له أخوه أن يبيع على بيعه ولا يسمع على سوم حتى يأذن له أو يترك السلعة. سيد الله بحيث لا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا يجب الإنسان أن يبيع على بيع أخيه فهو حرام لأن نهي للتحريم. ولا يشتري على السواء ولا يسمع على سوم إلا إذا أذن له أخوه قال أذنت لك أو ترك السلعة. فإذا أذن ترك السلعة جاز له البيع على بيعه والسمع على سوم. وصفة البيع على بيع أخيه أن يقول لمن اشترى سلعة وهو في زمن الخيار قصه ليبيعك بأنقص منها. هذا بيع على بيع اشترى شخص اشترى سلعة بمئة وله خيار ثلاثة أيام فجاء إنسان للمشتري فقال اسخ هذه السلعة وتسترفع منها وأنا أعطيك أحسن منها بثمانين. هذا البيع على بيع أخي. وصفة الشراء على شرائه أن يأتي إلى البائع الذي باع السلعة بمئة في زمن الخيار ويقول اسخ البيع وأنا أشتريها بمئة وعشرين أعطيك زيادة. هذا البيع على بيع أخي. وصفة الصوم على صوم أخي أن يأخذ السلعة ليشتريها بثمانين سامع بثمانين فركن إليه البائع واستقر فيأتي ويقول مالك استردها ليشتريها منه بأكثر. استرد هذه السلعة أخذها قال بمئة فكان البائع ركن إليه فأتى إلى الذي يصوم وقال له استردها وأنا أعطيك أحسن منها أحسن منها بأقل سعر أعطيك أقل أحسن منها بثمانين. أو يأتي إلى البائع ويقول استردها الآن لا تبيع عليه أنا أخذها بأكثر من ثمانية. وكان هذا بعد ركون كل منهما إلى الآخر. أما إذا كان البيع بالمزاج العالمي فلا بأس يقول من يشتري من يزيد قال هذا هذا قال ثمانين قال الثاني تسعين ولا يزال يقول البائع من يزيد من يزيد من يزيد ما ركن. هذا لا بأس ثم سيأتي ترجمة للبيع بالمزاج. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبائع. هذا سيأتي ترجمة خاصة لها وهنا فيه تحريم بيع الحاضر للبائع. والحاضر والبادي هو الذي الشخص الذي يرجع إلى البلد من خارج البلد معه سلعة يريد أن يبيعها بسعر يومها. فيأتي له رجل من أهل البلد ويقول جاه عندي أبيعها لك أبيعها لك على الطرح. هذا لا يجوز لأنه يشق على الناس ويغلي عليهم الأسعار. قد يكون سواء كان الذي يأتي من البلد أو من غير البلد سمى بان اللي يرجع إلى البلد عادة يأتي مثل البوادي وغيرهم معهم السم تهم أو الأقر يريدون أن يبيعوه بيومها ويمشون يعني يبيعوه برص. فيأتي رجل من البلد يقول تخلى عندي خلى عندي أبيع على بعد أسبوع أسبوعين أعطيك لها ثمن فيشق على الناس حرام عليه لا يبيع الحاضر البائع دعوا الناس رزق الله بعضهم من بعض خلوا يبيعها في الحال ويمشي. تجد مثلا يبيع مثلا سقاء سمن مثلا إذا كان بادي يبيعه مثلا بـ200 أو 3 فإذا جاء رجل من أهل البلد وقال دعها عندي يغلي عنها سمع يبيعها بـ300 أو 400 فلا يجوز لما فيه من إغلاء السعر على الناس دعوا الناس رزق الله لا تبيع. إذا ورد على البلد إنسان معه السلع خلوا يبيعه ويمشي لا تأخذ. فله العلماء إذا جاء البادي لصاحب للحاضر صاحب الدكان وقال أنا أريد أن أضع عندك تبيعها هذه مسألة ثانية لكن الممنوع كونه يأتي إليه ويقول دع السلعة عندي أنا أبيعها عليك أبيعها لك، لا يجوز هذا لأنه يشق على الناس ويغلق الناس. ولا تناجشوا، هذا النهي الثاني. النجش هو الشراء في السلعة وهو لا يريد الزيادة في السلعة وهو لا يريد الشراء، قالوا النجش. سمي نجش من الإثارة، ومنه إثارة الصيد، إثارة الصيد نجش لأنه يثير السلعة فيزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء حتى ينفع البائع أو حتى يضر المشتري، حرام عليه. لا يجوز الإنسان أن يزيد إلا وهو يريد السلعة. تجد بعض الناس يقول لها البائع صديق له تجد يزيد في السلعة، يقول البائع 100 يزيد 110 ثم يزيد 110 فيزيد 120 حتى ينفع البائع وهو لا يريد السلعة، لو أعطي السلعة ما قبل أو حتى يضر المشتري، لأن المشتري بينه وبينه شيء فيريد أن يضر المشتري. شايف رأى إنسان يريد أن يشتري هذه السلعة قال أنا بغليها يرفع حتى ما يشتري، فجعل يزيد فيها يزيد فيها حتى ارتفع سعرها حتى يطرد المشتري، الحرام عليه. هذا النجش، النجش هو زيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها لأجل أن يضر المشتري أو لأجل أن ينفع البائع أو للأمرين معا. من النجش هو الإثارة، من إثارة الصيد لأنه أثار السلعة ورفع ثمنها. والثالث لا يبيع الرجل على بيع أخيه كما سبق مثال، أو لا يبيع هذا في الرفع على أنه خبر، وفي الرواية الأخرى ولا يبع على أنه نهي، لا يبع الرجل على بيع أخيه. والثالث لا يخطب على خطبة أخيه، إذا خطب إنسان امرأة يتزوجها لا يجوز لك أن تخطبها حتى يتركها حتى يردوه، يرد الخاطب الأول أو يعلن له. ولا تسأل المرأة فلق أختها لتكفى ما في إنائها. كذلك إذا خطب امرأة ليتزوجها بعض الناس يشترط عليه يشترط عليه يطلق زوجته الأولى، هذا حرام، حرام عليه. تقول المرأة ما خاف أريد لكن بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، أو يقول ولي المرأة هو زوجك وأنت غالي عندنا لكن بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، هذا حرام عليه. يطلق زوجته وأم أولاده، إن أرادوا زوجوه وإن أرادوا تركوه هم بالخيار. أما هذا الشرط هو شرط باطل. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها، يعني ليكون لها من العشرة والنفقة، تأخذ النفقة والعشرة التي كانت لها وتنتقل إليها. ثم شبهها بإناء فيه شيء من الطعام ثم يكفى يقلب ويأخذه الآخر، فكأنها ما يحصل للزوجة الأولى من العشرة والنفقة كأنه طعام في إناء كفأته الثانية وآخره. والحكمة من النهي عن بيع البيع على أخيه والشراء على شرائه والصوم على صومه وخطبته على خطبته والنجش وسؤال المرأة طلاق أختها، الحكمة من النهي عنه لأن ذلك يؤدي إلى العداوة والشحنة والبغضاء والإحن وإغراء الصدور. والإسلام حريص على سلامة القلوب واجتماع الكلمة. فقوله لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا مفهوم له، قوله أخي، بل حتى لا يجوز البيع على بيع الكافر ولا الشراء على شرائه حتى ولو كان كافر، إذا كان أمير ذمي، ما أنا ذمي يعني له عهد بينه وبين المسلمين عهد، لا تبيع على بيع ولا الشراء على شرائه. وهذا من محاسن الإسلام، هذا من محاسن الإسلام، وفيه دعوة لغير المسلمين إلى الإسلام. نعم نعم، إذا رافق إذا طلقه طلقه، لكن حرام عليهم، يحرى يأثمهم عليهم الإثم، ارتكبوا إثم يحرم عليهم أن يسألوا أن يشترطوا عليه طلق زوجة الأولى، لكن إذا طلقه تطلق. ها هذا وعد ما تترك إلا بالطلاق. لا نعم.
باب بيع المزايدة. وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا الحسين مكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فشراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه.
نعم، هذا الطريقة معقودة لبيع المزايدة. المزاولة المزايدة هو أن يحرج على السلعة الحراج، بيع بالحراج، ثم بيع بالحراج، حرج على السلعة يعني يبيعها بالمزاد العلني مثل حراج السيارات وغيرها. يقول من يشتري من يشتري من يسوق، فيأتي الإنسان ويسوق يقول بعشرة، فيقول من يزيد فيزيد فيقول 20 30 40 50، هذا بيع المزايدة. ولا يزال يطلب يطلب يقول من يزيد من يزيد، هذا لا بأس، بيع المزايدة تفيد تبيع على بيع، هذا يقول 10 والثاني يقول 20 والثاني يقول 25 والثاني يقول 30، هذا بيع المزايدة ما في نهي، ما يعتبر هذا البيع على بيع أخي، لأن هذا بيع بمزايدة. إنما البيع على بيع أخي أن يبيعه السلعة ثم وله خيار، ثم تأتي في جمال الخيار وتقول اسفل اسفل بيع وأنا أعطيك الثمن، هذا البيع على بيع أو في أو الصوم على صوم إذا ركن إليه. أما إذا كان البيع بالمزاد العلني فكل يزيد لا بأس، ما دام أن البائع لا يزال يطلب يطلب المزيد. أما إذا ركن إلى واحد عليك تسكت، إذا قال واحد 100 فسكت ما قال من يزيد، كان ركن إليه لا تزيد في هذه الحالة، لأن البائع ركن. أما إذا قال من يزيد من يزيد من عنده زيادة فلا بأس. وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد، المغانم التي تؤخذ من الغنائم التي تؤخذ من الكفار في الجهاد، وهذا ليس خاصا ببيع المغانم، ليس خاصا بالمغانم، بل البيع المزيد البيع المزايدة سواء في المغانم أو في غيره، في المغانم يعني المغانم التي يغنمها عزيز من الكفار وأراد شخصا أن يبيعها، يبيع مثلا نصيبة بالمزاد العالمي فلا بأس، وكذلك غيره، فليس خاصا ببيع المغانم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، يعني أعتق عبد غلام يعني عبد عن دبر يعني بعد موته، يسمى المدبر، الغلام المدبر هو العبد الذي يعلق عتقه على موت سيده، قال له مدبر، وسمي مدبر لأن عتقه يكون دبرا دبر الحياة، دبر حياته، إذا انتهت حياته طلع عتيقا. فالإنسان إذا أعتق عبد دبره ينفر، إلا إذا كان ليس له مال غيره، كان محتاج فليس له أن يخرج ماله كله، ليس له يخرج المال كله. ولهذا لما هذا الرجل أعتق له عنده محتاج لم يفسد النبي صلى الله عليه وسلم، وباع أخذ الغلام وباع، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتريه مني، فقال نعيم محمد نعيم عبد الله أنا بكذا وكذا، فدفعوا إليه. قد ورد في بيع المزايدة قصة الرجل الذي باع النبي صلى الله عليه وسلم متاعه بدرهمين، فقال من يشتري، فباع المتاع، قال رجل بدرهم، فقال من يزيد، فقال أخذ بدرهمين فباعه عليه، ثم أعطاه أحبلا وقدوما وقال اذهب فاحتفظ وبع، هذا بيع بالمزاد العلني، هذا بيع مزايدة. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذه الترجمة بيع مزايدة بعد النهي عن الصوم على الصوم الأخير، يريد أن يبين أن موضع التحريم منه هو ما إذا ركن البائع إلى المشتري، أما إذا كان في المزاد العلني فلا بأس. ورد أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه، كل هذا بيع بمزاد العلن. وما تخصيص عطاء قال لا يرون بأسا كانوا أدركت الناس، لا يرون بأسا ببيع المغانم لمن يزيد، لا كان هذا خرج مخرج الغالب فيما يعتاد الناس، ما يعتاد الناس فيه البيع المزايدة الغنائم والمواريث، وليس خاصا بهما بل يتحق بهما ما شاركهما في الحكم. وخذ بظاهر ذلك بعض العلماء الأوزاعي خص جواز بيع المغانم والمواريث، وهذا ضعيف. نعم نعم.
باب النجح. ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى رضي الله عنه: الناجح آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجح.
باب النجح. النجح يشتن الجيب، وفي اللغة تنصير الصيد والستار من مكان يصاد. إذا أثار الصيد من مكان حتى يصاد يقال نجح، وسمي النجح الذي يزيد في السلعة نجح، سمي نجشا سمي ناجسا لأنه يثور الرغبة في السلعة. وقد يقع هذا بمواطأة من البائع فيشتركان في الإثم. إذا تواطأ عن يزيد في السلعة يقول أنا ببيع السلعة وتزيد، يشتركان في الإثم. وقد يقع ذلك بغير علم البائع فيختص الإثم بالنجش. باب النجش. ومن قال لا يجوز ذلك البيع، يعني إذا علم المشتري أن السلعة فيها نجش، وأن الإنسان زاد عليه حتى ارتفع سعرها، فما الحكم؟ ظاهر الترجمة أن البخاري رحمه الله يرى الخيار في البيع، وأنه المشتري إذا ثبت النجش وأن السلعة إنما ارتفع سعرها بسبب الناجش فيكون بالخيار، إن شاء ردها وإن شاء أبقاها لما في من الغبن سبب الخداع. وقال طائفة من العلم، قال طائفة من الحديث يفسد البيع، والقول بالخيار أصح، القول بأنه له خيار أصح هو قول المالكية. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. الناجش يعني يزيد السلعة وهو لا يريد شراءها. كيف يكون آكل ربا وهو ما اشتراها؟ ثم ذكر حديث ابن عمر الذي نهى عن النجش، والنهي للتحريم فدل على تحريم النجش، وان المشتري اذا علم بالنجش كان له خيار، ان شاء ابقى السلعه عنه وان شاء ردها. والشارح رحمه الله ذكر الخلاف في صحه البيع او فساده، هل البائع هل المشتري اذا علم بالخيار او انه يفسد البيع. نعم. ومن قال لا يجوز ذلك البيع، قوله ومن قال لا يجوز ذلك البيع،
قوله ومن قال لا يجوز ذلك البيع، كأنه يشير إلى ما أخرج عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز: إن عاملا له باع سبيا فقال له: لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدا. فقال له عمر: هذا نجش لا يحل. فبعث مناديا
يعني عامل عمر بن عبد العزيز باع له سبيا، يعني باع له سبي يعني غلام او يعني من الاماء غلام او امه، باعها امرها عمر بن عبد العزيز ان يبيعها، فجعل العامل يزيد فيها. فاخبر عمر قال ثمنه مرتفع، قال: لولا اني كنت ازيد فانفق لكان كاسدا. فقال له عمر: هذا نجش لا يحل. فبعث المنادي ينادي ان البيع مردود وان البيع لا يحل. فجاء على ان عمر بن عبد العزيز يرى انه يفسد البيع اذا كانت نجش. نعم.
قال ابن بطال: اجمع العلماء على ان الناجش عاصم بفعله، واختلفوا في البيع اذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذر عن طائفه من اهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمعاطاة البائع أو صنع. والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الثياب، ووجه الشافعية قياسا على المصرات، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية. وقال الرافعي: أطلق الشافعي في المختصر تعصية الناجش وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عاليا بالنهي. وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة، وتحريم الخديعة واضح لكل أحد وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه، بخلاف البيع على بيع أخيه فقد لا يشترك فيه كل أحد.
يحسن المقصود أن المسألة فيها خلاف، إذا كان فيها نجس وعلم المشتري ففيها خلاف، قيل يسجد البيع وقيل له خيار، والأرجح أنه له خيار، هو بخيار إن شاء الله السلعة وإن شاء الله الدهاء وأخذ الثمن الذي دفعه. نعم.
هات طيبة خائن ما يكون إذا تواطأ مع أن يعطيه شيء أحسن عليه.
نعم.
إذا تواطأ الناجش وقال له أزيد في السلعة على أن تعطيني منه شيء.
نعم.
مقابل.
هذا لا نعم لا شك. الحمل على هذا الحمل حسن. لا شك أنه في هذا إذا قال تعطيني فهذا لا شك أنه أكل ربا طاطئ ثم البعض. نعم.
باب بيع الغرر وحبل الحبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
نعم، هذا الفرق المعقودة هي عن بيع الغرر وحبل الحبلة، وعطف حبل الحبل على الغرض من عطف الخاص على العام، لأنه نوع من الغرض، هي حبل الحبل نوع من الغرض. باب النهي بيع الغرض، يعني بيع الغرض نهي عنه ولا يجوز. مثال ذلك بيع السمك في الماء، وبيع الطير في الهواء، بيع الجمل الشارد والعبد الآبق، كل هذا من بيع الغرض. كيف بيع السمك في الماء من ثلاث صيع قبل لا ليس قبضة ولا تعمله، تبيع طير في الهواء، جمل شارد، عبد عابر، هذا في غرض، في غرض. بيع المعدوم بعد المجهول، لكن استثنى الشيء اليسير الذي يكون تبع لغيره، مثل أصول النخل، أصولها لا ترى تحت الأرض، إذا باع النخلة يكون الأصل تبع لها، أساس الجدران تبع للبيت، هذا يغتفر. وبيع حبل الحبلة وهو بيع يتبايع أهل الجاهلية. قال كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. فسر يعني بيع حبل الحبلة بتفسير، التفسير الأول ما ذكر في الحديث أنه بيع نتاج النتاج. يقول كان الرجل يبتاع الجزور، كان الرجل يبيع ما في بطن الناقة أي نتاجها، أو يبيع نتاج النتاج، فيكون بيع معدوم وبيع مجهول. وبعتك ما في بطن هذه الناقة، أو بعتك ما في بطن ما تلد هذه الناقة، فهو بيع النتاج أو بيع نتاج النتاج. يبيع ما في بطن الناقة أي نتاجها، بعتك ما في بطن هذه الناقة، هذا مجهول، ما يدرى ما في بطن الناقة، بطنها أنثى أو ذكر، أو ذكر وأنثى، هذا مجهول غرض. أو يقول إن كان ما في بطن هذه الناقة أنثى، فإذا ولدت الأنثى وحملت الأنثى بعتك نتاج الأنثى، بيع نتاج النتاج. هذا التفسير الأول. الثاني أن يبيع بيعا مؤجلا ويقول بعتك هذا البيت والثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة أو إلى أن تنتج التي في بطنها، هذا أجل مجهول. قال بعتك بيعا مؤجلا، بعتك هذه السيارة، قال أعطيك الثمن، يقول الشريك إذا ولدت ما في بطن هذه الناقة متى تلد؟ بعد شهرين أو ثلاثة أو خمسة أو ستة أو سبعة، مجهول. أو يقول أعطيك الثمن إذا ولدت هذه ما في بطن هذه الناقة ثم حملت التي في بطنها وولدت، هذا هو الأجل، أجل تسليم الثمن. فيكون التفسير الأول يعني تاج النتاج، وهذا بيع لمعدوم ومجهول. ويكون التفسير الثاني يكون الأجل، البيع إلى أجل مجهول، وكل من الأمرين لا يجوز لما فيه من الغرض. مثال ذلك أن يبيع بيعا مؤجلا يقول بعتك والثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، فيكون الأجل مجهول لا يعلم متى يحل الثمن، أو يقول بعتك ما في بطن هذه الناقة أو بعتك ما في بطن ما في بطن هذه الناقة, ما يكون في بطن ما في بطنها, يكون بيع مجهول ومعدوم, وبيع معدوم مجهول فهو غلط. والأول الأجل مجهول, قول تنتج الناقة بضم أوله وفتح ثالثة تنتج, صورة صورة مبني المجهول معناه مبني المعلوم وهو ملازم له لهذه الصيغة. والناقة فاعل إلى أن تنتج الناقة, والناقة فاعل تنتج بضم التاء الأولى وفتح الثاني تنتج على صيغة مبني المجهول وهو مبني المعلوم, وهذا في ألفاظ معدودة قالوا تنتج تزهى يهرعون, صورة صورة مبني المفعول وهو مبني الفاعل. يقول باب بيع الغرر هذا عام, ثم ذكر شيئا خاصا هو حبل حبلة. المؤلف ذكر شيئا من أنواع الغرر هنا في أول صفحة, حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عن بيع الغرر السطر السابع والصفحة والثامنة.
قد أخرج مسلم.
نعم.
وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة, وابن ماجه من حديث ابن عباس, والطبراني من حديث سعيد بن سعد, وليحمد من حديث ابن مسعود رفعه لا تشر السمك في الماء فإنه غرر, وشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر, ويلتحق به الطير في الهواء والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك. قال النووي النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع, فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا. ويستثنى من بيع الغرر أمران, أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا فلو أفرد لم يصح بيعه, والثاني ما يتسامح بمثله إما لحضارته أو المشقة في تمييزه وتعيينه. فمن الأول بيع أساس الدار والدابة التي قطع مرعيها اللبن والحامل.
نعم, هذا يتسامح فيه. إذا بعت الدار ما تعرف أساس الدار, إيش أساسه؟ هل فيه مثلا مقدر ما فيه من الحديد؟ إيش فيه من الصبة الآن؟ إيش مقدر ما فيه من الحصى؟ إيش عمق الأساس متر أو مترين؟ مجهول. لكن لا يتسامح فيه لأنه بيع تبع. لذلك الدابة انبعث ترى إنسان دابة في ضرعها لبن, ما يدري كم اللبن فيها, كيلو أو كيلوين, يتسامح فيه هذا لأنه بيع تبع. أو باع دابة حامل ما يدري أن تضطيها واحد أو اثنين ذكر أو أنثى, يتسامح فيه لأنه بيع تبع. نعم.
ومن الثاني الجبة المحشوة والشرب من السقاء. قال وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلاف في كونه حقيرا أو يشق تمييزه أو تعيينه, فيكون غرر فيه كالمعدوم فيصح البيع والبيع. وقال ومن بيوع الغرر ما اعتاده الناس من الاستجرار من الأسواق بالأوراق فإنه لا يصح لأن الثمن ليس حاضرا فيكون من معاطاة ولم توجد صيغة يصح بها العقد. وروى الطبري عن ابن سيرين بإسناد صحيح قال لا أعلم لبيع الغرر بأسا. قال ابن بطال لعله لم يبلغ النهي, وإلا فكل ما يمكن أن يوجد أو لا يوجد لم يصح. وكذلك إذا كان لا يصح غالبا, فإن كان يصح غالبا فالثمرة في أول بدو صلاحها, أو كان مستدرا تبعا كالحمل مع الحامل جاز إلا في الغرض. ولعل هذا هو الذي أراده ابن سيرين.
المقصود أن بيع الغرض هذا عام يدخل فيه صور كثيرة, من ذلك صورة تأمين كل بيع الغرض, تأمين على السيارة أو تأمين على البضاعة أو تأمين على النفس أو التأمين أيضا الصحي, يسلم المستشفى مثلا دراهم على أنه إذا احتاج يتعالج بالمجان, لكن يدفع سنوي شيء معين, هذا غرض لأنه قد يمضي سنة أو سنتين ويدفع ولا يحتاج, وقد يحتاج في شهر واحد يستفيد ما دفعه زيادة, هو فيه غرض. هذا من الصورة الغرض. نعم لا ما يبع هذا مقصود, ما يجوز بيع حتى قد لا تخرج شيء, قد تخرج كم تخرج من الطلب واحدة أو اثنين أو عشرة, هذا بيع مجهول ما يجوز. نعم.
ما يصح سلام
عليك. نعم.
ما يكون سلام ما يصح سلاما.
سلام كيف يصح سلام؟
يعني ما
ثمر هذا ثمر. لا هو قبل أن تنسي بيع الثمر قبل أن تنسيه، يعني يريد أن يأخذها يعني يلقح بها لقاحا، ولا بيع الثمر التمر يعني قبل ما يجوز أن بيع الثمر قبل بدو صلاح، حتى ولو كانت قريبة من الصلاح حتى يبدو الصلاح مرة على الصف. نعم. إلا إذا شرط أن يقطع في الحال يريد يشتريها عليه لا بأس. نعم. ما يجوز ولو كان فيها طيب ما يجوز البيع حتى يبدو الصلاح. تكونه مثلا يعده يعني مثلا من سيبيع عليه أنت جاس يعني لا الوعد يعني ما يعقد لا عقد البيع شيء مجهول ما يجوز. نعم. إذا أجبر يقول إثم على من أجبر هي ثم الاختيار. نعم.
باب بيع الملامسة. قال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبس اللبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبيه، وعن بيعتين اللماس والنباذ. باب بيع المنابذة. وقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. حدثنا عياش بن وريد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة.
نعم. وهذا بابان الترجمتان فيهما نوعان من البيع فيهما غرض، وهو بيع الملامسة وبيع المنابذة. والملامسة قصه في الحديث الأول، المنابذة طرف الرجل ثوبه في البيع إلى أجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، يعني يقول يطرح إليه الثوب ويقول بعتك هذا الثوب في 100 ثم يطرحه إليه وما نظر إليه ولا قلبه ولا نظره. قد يكون الثوب الذي طرح ما يساوي إلا 10 وباعه 100، وقد يساوي 500 واشتراه 100، فهذا منهي عنه ما فيه من الغرض. لا يجوز الإنسان يشتري حتى يتأمل وينظر، أما أن يقول مجرد أطرح لك هالثوب 100 يطرحه إليه وينبذه إليه من دون أن يقلب ومن دون أن ينظر، هذا لا يجوز لما فيه من الغرض. وكذلك الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، مراد الثوب القطعة الواحدة كالإزار والرداء. فيقول مثلا هذا الثوب تلبسه في 100، قد يلبس ثوب 100 وقد يلبس ثوب 10، ومن صورة ملامسة أن يقول له أي ثوب لبسته فهو عليك بمئة في الدكان، قد يلبس ثوب يساوي 500 وقد يلبس ثوب يساوي 10 ريالات. هذا لا يجوز لما فيه من الغرض، لا بد أن يتأمل. ومن صورة المنابذة أن يقول أي ثوب نبذته إليك يعني طرحته إليك فهو بمئة، قد يبذل إليه ثوب يساوي 10 ريالات وقد يبذل إليه ثوب يساوي 500. هذا فيه غرض، ولهذا نهى النبي عن الملامسة ونهى عن الملابذة. المنابذة الطرح، والملامسة اللمس. من صورة الملامسة لمس الرجل الثوب ثوب آخر في يده بالليل وبالنهار ولا يقلبه، كما جاء في بعض الحديث كما ذكر الشيخين في الحديث في هذا. ومن صور المنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون بيعهما. كل واحد ينبذ الآخر ثوبه ويكون هذا البيع، بعتك هذا الثوب بهذا الثوب، كل واحد يطرح الثوب على الآخر، هذا يطرح الثوب عليه وهذا يطرح الثوب عليه، يصبح هذا بيع من دون أن يقلب أحدهما الثوب وينظر إليه، هذا لا يجوز فيما فيه من الغرب. ومن صورها أن يتبايع قوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، ومن ذلك يتنابل القوم السلع، فهذا من صور الغرب. ومن صور الملاوسة أن يقول الرجل الذي أبيعك ثوبي بثوبي ولا ينظر واحد منه إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا. من صور المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، ويشتري كل واحد منهما من الآخر، أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، ويكون هذا الثوب بهذا الثوب من دون نظر ومن دون تعبد. هذا بيع الملامسة، بيع المنابلة منهي عنهما لما فيه من الغرب. ومن ذلك بيع الحصى، وأن يقول أي ثوب أصابته هذه الحصى فهو لك مبيعه، ثم يرمي الحصى. قد تصيب ثوب يساوي 10 وقد تصيب ثوب يساوي 500، هذا لا يجوز. أو يقول بعتك من الأرض ما وصلت إلى الحصى، ثم يرمي بالحصى، بعتك ما وصلت إليه الحصى بكذا 10,000 من هذا الأرض، ثم يرمي بالحصى، ثم ينظر، فقد يكون ما وصلت إلى الحصى قد يكون 20 متر، وقد يكون 10 أمتار، وقد يكون 5 أمتار، هذا من عنه ما فيه من الغرب. وفي الحديث أيضا النهي عن لبستين، الحديث عن بيعتين وعن لبستين، البيعتين اللماس والنبال، اللماس بيع الملابس، والنبال بيع الملابس، اللماس هو الملابس، والنبال، والبيعتين الاحتباء واشتمال الصماء. فسر الاحتباء، فسر في الحديث أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على ناكبيه، يحتبي في الثوب الواحد مرد الثوب القطعة، قطعة الثوب يحتبيها الرجل ويرفع على ناكبيه، والمراد أن يكون عليه قطعة واحدة وليس عليه سراويل ولا فنايل، يأتي بقطع شرشق ويضعه على كتفيه فتبدو العورة، هذا منهي عنه. وفسر الاحتباء بأن ينصب قدميه ويجلس على اليتين، ينصب قدميه ويجلس على اليتين ويرفع عليها ثوبا ويكون معتمدا عليه، فمن قرب منه فإنه يرى عورته، يكون يستر كتفيه ويستر ما أمامه، لكن اللي قدامه مكشوف، لو وقف عليه الإنسان رأى عورته، ولكن الذي يكون أمامه خلفه مستور، فهذا منهي عنه ما فيه كشف العورة. واللبس الثاني اشتمال الصماء، فسر اشتمال الصماء له تفسير عند أهل اللغة وله تفسير عند المحدثين. تفسير أهل اللغة أن يشتمل الإنسان في الثوب الواحد ليس له منفذ، يعني قطعة فالكيس يلف بها نفسه وليس لها منفذ، فربما اختنى اختبس نفسه، وربما لسعته حسرة فلا يستطيع أن يخرج يديه، هذا عند أهل اللغة. والمراد إذا لم يكن عليه ثوب آخر، كان العرب يتساهلوا ما يلبس الواحد إلا ثوب واحد. وفسر وأهل الحديث يفسرونه بأن يشتمل على ثوب واحد كالشرشة مثلا أو الفوطة يلف بها نفسه وليس عليه سراويل سروال ولا شيء ولا فنايل، قطعة يلف بها على نفسه ثم يرفع يده، فإذا رفع يده يرفعه حتى يضع على كتفه بدأت العورة، فنهي عنه ما فيه من كشف العورة. فالمقصود أن كل من اللبستين نهي عنها، استمرار الصمة والاحتباء. استمرار الصمة كونه سمى الصمة لأن السفر الصمة ليس لها منفذ، عند أهل اللغة يلف نفسه بثوب وليس له منفذ فيحتبس نفسه، أو يلف بها نفسه ثم إذا أقرب يده ظهرت العورة، ما عليه غير الثوب هذا. والاحتباء أن يحتبي بالثوب، يضع الثوب قطع الثوب على كتفيه ويجلس على يديه ويصب قدميه ويضعه على 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 قدميه كأنه يربط على قدميه، يكون مستور من قدميه ومن الأمام إلا ما من الأمام، فرج هنا مكشوف، لو وقف عليه إنسان جهة السماء مكشوف فيرى عورته، هذا ما في عينه ما فيه كشف العورة. لكن لو كان عليه سوال ما فيه لا لحظ الآن إذا لبث عليه إلا هذا الثوب، هذا اللي كالعرب يفعلوها، لا الحمد لله في تلف عن سروال وثقيلة وعلى ثوبه لا 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 إشكال في هذا، لكن الكلام إذا كانت قطعة واحدة مثل الشجر كالعرب يفعلوا هذا. نعم نعم سراء الأعمى، الأعمى لابد يصفح يكون بالوصف أو يكون هناك أحد يخبره، إذا كان يحتاج إلى وصف لابد يصفح له وصف كامل أو يوكل من يشتري له. نعم نعم كلام قولوا في حديث أبي سعيد نهى عن المنابلة، السطر الثالث. نعم
قولوا في حديث أبي سعيد نهى عن المنابلة، ويطف الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة والملامسة بلمس الثوب لا ينظر إليه، وساتف اللباس من طريق يونس عن الزهري بلحظة، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابلة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون بيعهما عن غير نظر ولا تراضي، وليبيع وانب من طريق أخرى عن يونس، وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، أو يتنابل القوم السلع كذلك، فهذا من أبواب الثمار. وفي رواية ابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري، والمنابلة أن يقول أمقي إلى
ألقي إلي ما معك، ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي،
ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي
وألقي،
وألقي إليك ما معي. وللنسائي من حديث أبي هريرة الملامسة أن يقول رجل الرجل أبيعك ثوبي بثوبه ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب آخر ولكن الناس هو لمسه، والمنابلة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، يشتري كل واحد منهما من آخر لا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو ذلك. ولم يذكر التفسير في طريق أبي سعيد الثانية هنا ولا في طريق أبي هريرة، وقد وقع التفسير أيضا عند أحمد من طريق معمر هذه أخرجه عبد الرزاق عنه وفي آخره. والمنابلة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع. ولمسلم من طريق عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابلة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه للآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وقد تقدم في الصيام من هذا الوجه ولبث وليس فيه تفسير، وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة
أقعد بلفظ الملامسة،
والمنابلة لأن مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين. واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، وهي أوجه ثلاث أوجه للشافعية، أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب بعثته بكذا بشرط أن يقوم
بعثته بكذا
بشرط أن يقوم لمسك مقام نظره، ولا خيار لك إذا رأيته. وهذا موافق التفسيرين لديه في الحديث الثاني، أن يجعل نفس اللمس بيعة بغير صيغة زائدة، الثالث أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره. والبيع على التأويلات كلها باطل، ومأخذ الأول عدم شرط رؤية المبيع واشتراط نفي الخيار، ومأخذ الثاني اشتراط نفي الصيغة في عقد البيع فيؤخذ من بطلان بيع المعاطاة مطلقة. لكن من أجاز المعاطاة قيدها بمحقرات أو بما جرت فيه العادة المعاطاة، وأما الملامسة والمنابلة عندما يستعملهما فلا يخصهما بذلك. فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابلة في بعض صور المعاطاة، فلمن يجيز بيع المعاطاة أن يخص النهي في بعض صور الملامسة والمنابلة عما جرت العادة فيه بمعاطاة.
المقصود أن الحكمة من النهي بيع الملامسة والمنابلة لما فيه من الغرض، والذي ينبغي للإنسان في البيع أن يتأمل وينظر حتى يكون على بصيرة، أما بيع الغرض فهذا يؤدي إلى اللحن والبغضة والشحنة، يكون يشتري ما نظرها ولا تأملها ولا قلبها، يندب سرعان ما يندب إذا رأها على غير ما صورها، ثم يريد أن يردها فيمتنع فلا يقبلها، في مدينة الشحنة والبغضاء والعداوة. والإسلام حريص على رأب الصدر وجمع الكلمة وسلامة الصدر، وأن يكون المسلمون إخوة متحابين متعالفين. نعم هذا من قول الراوي. نعم
قوله في الحديث ويمسك الثوب لا ينظر إليه سدل به على بطلان بيع الغائط، وهو قول الشافعي في الجديد وعن أبي حنيفة يصح مطلقا. قوله في الحديث يمسك الثوب لا ينظر إليه سدل به على بطلان بيع الغائط، وهو قول الشافعي في الجديد وعن أبي حنيفة يصح مطلقا، ويثبت الخياط إذا رآه. وحكي عن مالك والشافعي أيضا، وعن مالك يصح إن وصفه وإلا فلا.
يعني لأن بيع الغائط لأنه ما يتعمله، بعضهم أخذ هذا الحديث عن بيع الغائب والصواب أنه إذا وصف وصف واضح فلا بأس، فإن وجد الوصف على خلاف وجد على خلاف ما وصف فلا وصف. لا مو موقف كلام الراوي. نعم ها المعاطاة يعني بدون كلام، خذ بعض تأتي الخباز وتضع ريال وتأخذ 4 فلس، هذا بيع المعاطاة بدون كلام، طبعا نقول تعال هذا بيع المعاطاة. وبيع الأقراص يقول بيعني السلعة، يقول في 10 يقول لا 8، هذا أما معاطاة طبعا الثمن وتأخذ المثمن بدون كلام، هذا بيع المعاطاة.
يجب للبائع أن لا يحسن الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن
صريت الماء، صريت الماء إذا حبسته. نعم إذا حبسته. نعم
يقال منه صريت الماء إذا حبسته. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتربها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعة. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار 3، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر 3 والتمر أكثر. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
نعم هذا الترجمة معقولة للنهي عن بيع المحفل، والمحفل من الحيوانات الذي حبس اللبن في ضرعه من التحفيل والتجميع، لأن اللبن يكون في الضرع، واحتفل القوم إذا كثر جمعهم ونسمى الاحتفال احتفالات، يكون عندهم احتفال عندهم حفل يعني جمع اجتماع الناس الحفل في حفل مأخوذ من هذا احتفال مأخوذ من المادة مادة الجمع. سميت البهيمة التي جمع اللبن في بهم محفلة لأن يكون اللبن استمع في ضرعها، هذا منهي عنه. فالبائع إذا أراد أن يبيع الشاة أو البقرة أو الناقة يحبس اللبن في ضرعها، خليها يومين ما يحلبها حتى يكون الضرع كبير، يغتر المشتري يظن أن هذا كل يوم هكذا أنها محلوبة البارحة، بعضهم بعض البعض إذا باع الشاة يقول محلوبها البعض، بعضهم يقول محلوبها أمس، هذا اللبن تحت يومين، قد يكون صادق وقد يكون كاذب. فنهي عنه لما فيه التغريب للمشتري، المشتري إذا رأى ضرع بهيمة كبير ظن أنه حليب كثير وأنه كل يوم تحلب هذا فيغتر، فإذا اغتر واشتراها ثم حلبها ووجد اللبن أقل فهو بصيام، إن شاء أعطاها وإن شاء ردها، وإذا ردها لا تصاعد التمر قطع للنزاع، سواء كان لبن قليل ولا كثير صاع التمر هذا قطع في قطع للنزاع مقابل الحليب الذي أخذ التمر، يردها ويأخذ دراهمه ويرد صاع التمر مقابل الحليب إذا وجده على خلاف ما ظنه. وهذا قال باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقرة والغنم، البائع ما هي أن يحفل يعني أن يحبس اللبن في ضرعها حتى لا يضر المشتري، البائع ما هي ألا يحفل الإبل والبقر والغنم، وكل محفل على العصر العام على الخاص، وكل محفل حتى من غيرها حتى من غير بهيمة الأنعام، كل محفلة منهي عنها يريد البائع أن يبيعها. أما إذا جمع اللبن في الضرع لا يريد البيع، إنما يريد أن حتى يكسر اللبن له أو لولدها، هذا في الخلاف من العلماء منعه وقال هذا بما فيه من الإضرار بالبهيمة واللبن يحبس في ضرعها، ومنهم من أجازه وقال هذا يتسامح فيه للمصلحة. الصواب أنه لا بأس ترك اللبن في ضرعها إذا لم يكن للبيع، المنهي عنه إذا كان للبيع بما فيه من تغرير المشتري. ولهذا قال والباب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم، يعني لأن لا يحبس اللبن في ضرعها، لأن لا عرى المشروع كل محفلة منهي عنه، والمصراة التي سري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أيام، وقال لها مصراة من الإبل والبقر والغنم حبس اللبن في ضرعها أيام فلم يحلب سمى مصراة. يقول المؤلف أصل التصريح حبس الماء، يقال منها صريت الماء إذا حبسته، البخاري رحمه الله حريص على تفسير كلمة النووية إذا وردت. ثم ذكر حديث أبي هريرة لا تصروا الإبل والغنم، هذا نهي، لا تصروا أصلا لا تصرروا يعني لا تحبس اللبن في ضرع الإبل والغنم لتغرر المشرك. وفي الحديث أن التصريح حرام للنهي عنه والنهي للتحريم، لأن لها فلا تصروا لا تصروا الإبل والغنم، ونهي التحريم فدل على تحريم التصريح، وأنه لا يجوز أن يصري الإبل والبقرة إذا أردت أن تبيعها احلبها وبعها هكذا ولا تحرس اللبن فيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن احتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعتها في الإبل. فيه أن المشتري بخيار، فيه أن من اشترى مصرات لم يعلم أنها مصرات فله خيار بعد أن يحلبها وينقص الحليب، إذا حلبها ورأى أن الحليب نقص فهو بخيار، إن شاء أمسكها وصبر على ما فيها من العيب وأمضى البيع، وإن شاء ردها وإذا ردها رد صاع من التمر مقابل الحليب سواء كان الحليب كثير ولا قليل قطع للنزاع. قال ويذكر عن ابي صالح هو مجاهد وعبيد بن رباح ومسلم يسار عن ابي هريره صاع تمر، قال بعضهم صاع من الطعام وهو بالخيار ثلاثه في ثلاث ايام، فيه زياده انه بالخيار ثلاث ايام، قال بعضهم صاع من التمر. في حديث عبد الله بن مسعود من اشترى شاة محفله يعني مصرعه حبس اللبن في ضرعها فردها فليرد معها صاع من التمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيوع، يعني نهى أن يتلقى البيوع، يعني يذهب ناس من أهل البلد يتلقون من يأتي إلى البلد معه سلاح يشترونها منه، ثم تلقى الركبان. ثم ذكر حديث أبي هريرة الأخير، فهذا الحديث فيها الأمر برد صاع من التمر مقابل الحلي قطعا للنزاع وحسما لمادة الخلاف. وإذا كان في بلاد لا يأكل التمر دفع صاع من الطعام أو ما يقابل الصاع التمر من النقود. ثم ذكر حديث أبي هريرة به النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من البيوع، قال لا تلقوا الركبان. تلقي الركبان هو إذا سمع بعض أهل البلد ببعض البائعين قدموا على البلد يتلقاهم قبل أن يصلوا إلى السوق، يخرج في أول البلد ويتلقاهم ويشتري منهم السلعة. فقد يكون هذا اللي تلقى السلعة يغر، يقول تعال هذا يأخذ من إياه، يقول ترى السلعة رخيصة، لو رحت السوق ما تجيب هذا الثمن يشتري. فإذا ورد البلد ورأى أنه غره له فيها، إذا باع عليه بمئة ولما جاء البلد وجدها تدفع 300-400 وجد مغبون، في هذه الحالة له فيها هذا تلقي الركبان. ولا يبع بيعكم على بيع بعض، سبق المثال، ولا تناجش النجش زيادة في السلعة ولا شراءها، ولا يبع حاضر لبعض، يعني عبارة بالحاضر واحد من أهل البلد، والبادي الذي يرد إلى البلد، الذي يرد إلى البلد معه سلعة يأتيه إنسان من أهل البلد ويقول دع السلعة عندي حتى أبيعها له، هذا لا يجوز لأنه غني على الناس. ولا تصر الغنم، خلف البيوع كلها من يعلم تلقي الركبان والبيع على بيع على 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 بيع أخيه، والنجش بيع الحاضر للباد وتصفية الغنم. قال ومن ابتاعه هو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ويردها صاع من التمر. ففي الحقيقة والحديث تحريم فصل البيع، وقيل يحرم مطلقا قصد التدريس أم لا لما فيه من إلاء الحيوان، والصواب أنه إذا لم يبيع فلا حرج، لأن قد يكون له مصلحة لما يجمع اللبن ليحلبه يستفيد منه مرة واحدة لأولاده، أو يجمعه للولد لولد البهيمة، لا بأس. نعم ما يرد اللبن بعد أن يحلبه، ما يمكن رده. نعم تقصد ايش؟ لا تلقي الركبان، هذا ما هو ممتاز. تلقي الركبان ان يخرج من البلد، يخرج من البلد الى الوارد على البلد، سلعة ما يدري ثمنها، الناس يريدون ان يدخلون البلد يبيعون السلع ما يعرفون ثمنها، هذا يخرج يتلقاه وما يشتريها منه. اما لا السيارة يعرف، هذا في وسط البلد، في وسط البلد يعرف حكم السيارة، هذا من اهل البلد، ما في حاضر ولا في ما في بعدي، كلهم حاضر. نعم هذا في شيء آخر، إذا كان مغروب من جهة الغرب، من جهة إذا كان في غرض، إذا كان الغرض ادعى الغرض وهو مغروب له خيار من طريق آخر من طريق الغرض، لكن ما فيها هنا ليس من تلقى الرفع. نعم نجش تبيع السرعة ولا يوجد الشرعة. شوف أطلع كلامه الآن، كلام الشارح هنا في المحفلة، نعم قال أبو عبيد سميت بذلك، السطر الخامس والسادس، قال أبو عبيد
سميت بذلك لأن اللبن يكثر في ضبعها، وكل شيء كسرته فقد حسنته، تقول ضبع حافل أي عظيم، واحتفل القوم إذا كثر جمعهم، ومنه سمي المحفل. قوله وكل محفل بالنصب عصفا عن المفعول، وهو من عصف العام على الخاص، إشارة إلى أن إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما هو تغرير المشتري،
يعني حتى غير بهيمة الأنعام، حتى ولو غير مأكول لحم حفله صار فيه تغرير فله صيام. نعم.
وقال الحنابلة وبعض الشافعية يختص ذلك بالنعم، واختلفوا في غير المأكول كالأثان والجارية،
كالأثان الحمار يعني إذا حفل الحمار، والجارية يعني الأمة التي يبيعها ثم حفل. نعم.
واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية، فالأصح لا يرد للبن عوضا، وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية. قوله والمصرات بفتح المهملة وتشديد الراس التي صفي لبنها وحقن فيه أي في الثدي وجمع فلم يحلب، وعصف الحقن على التصرية عصف تفسيري لأنه بمعنى. قوله وصل التصرية في حبس الماء يقال منه صريف الماء إذا حبسته.
بعد أقول وظاهر النهي تحريم التصرية، قوله الإبل والغنم،
قوله الإبل والغنم لم يذكر البقر، وقد تقدم بيانه في الترجمة. وظاهر له تحريم التصلية سواء قصد التدليس أم لا، وسيأتي في الشروط من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن التصلية، وبهذا جزم بعض الشافعية وعلله بما فيه من إيذاء الحيوان. لكن أخرج النسائي رحمه الله حديث الباب من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ لا تصر الإبل والغنم للبيع، وله من طريق أبي كثير السحيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا باع أحدكم الشاة أو النفحة فلا يحفلها. وهذا هو الراجح عليه يدل تعليل الأكثر بالتدليس، ويجاب عن التعليل بالإيذاء بأنه ضرر يسير لا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة. قوله فمن ابتاعها بعد أي من اشتراها بعد التحفيل، سأل عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد فهو بالخيار ثلاثة أيام، أخرجه الطحاوي وسيأتي ذكر من وافقه على ذلك. وابتداء هذه المدة من وقت بيان التصلية وهو قول الحنابلة، وعند الشافعية أنها من حين العقد وقيل من التفرق، ويلزم عليه أن يكون الغرر أوسع من الثلاث.
المقصود أن التصلية يعتبر عيب، يعتبر عيب السلعة، يعتبر تغرير المشتري، فإذا تبين أنه غرة وأن فيها من اللبن وأن لبنها ينقص بعد ذلك فهو بالخيار، إن شاء ردها أبقاها وإن شاء ردها وصار من ثم فعدها حيث البعض فعد الإبعاد. نعم معروف المصرات معروف، اللبن واضح، يقول الضرع المحفظ واضح. نعم إذا عدد إذا كان في بلد لا يأكل الثمر قد يقال النقود أو الطعام. نعم يتعين إلا إذا كان في بلد لا يوجد الثمر، قطع النزاع جعله النبي قطع النزاع حسب لمادة الخلاف. نعم لا إذا حلب، إذا حلبها مقابل الحلب، أما إذا ردها وما حلبها يعني مدة وجيزة ما مضى ساعة وردها، لكن إذا حلبها بعد أن يحلبها الحديث بعد أن يحلبها ردها وصعب الفرق، أما إذا ما حلبها